إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الأحبة في الله، نود أن نفتح صفحة جديدة من صفحات السيرة المباركة التي رفضها الله تبارك وتعالى في كتابه، وأرشد إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته من سير الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه هي الصفحة الأخيرة من الصفحات المضيئة التي جعل الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل، صفحة مضيئة وإن كانت طويلة، إلا أن بإذن الله تعالى نجتهد استعراضها في سورة مختصرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، وإن كانت تستدعي أن تكون في أكثر من مرة، لكن نسأل الله الإعانة. إنه عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذي ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر مما ذكر غيره، ذلك لدواعي الشبه التي طرحها أدعياء اتباعه، ذلك النبي الرسول الذي ظلمه أعداؤه، أو ظلم دعوته بالأصح أعداؤه، وحتى أدعياء اتباعه. فجاء القرآن ليرفع هذه المظلمة عنه وعن رسالته، وليوضح الحقيقة، ليوضح الحقيقة التي لا يطرأ عليها اشتباه إلا أن يكون صاحب هوى أو قصد شيطاني يريد أن يبدل الحقائق، فهذا لا حيلة معه. صاحب الهوى والقصد الشيطاني لا حيلة معه، الله تبارك وتعالى وحده يتكفل حسابه. نعم، وإن كنا في قصدنا لقصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرنا أن القصة ابتدأت من قبل مجيئه، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة القصص يذكر عدوان فرعون وترصده لكل رسالة ولكل نبوة صالحة، فذكر القصة من قبل ولادة موسى عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذه القصة ابتدأت من قبل ذلك، ابتدأت من قبل ولادته، بل ابتدأت من قبل ولادة أبنه. نعم، وتأتي الآيات في أكثر من موضع من كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كانت متجلية في سورتي آل عمران وسورة مريم، ففصلت في تلك السورتين الكريمتين، ووردت الإشارات إليه إلى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مواضع أخرى، إلا أن في هاتين السورتين تجد الآيات تفصل في القصة. ونحن اليوم مع مقدمة وبداية لهذه القصة المباركة، والآيات من سورة آل عمران. ولكن هذه الآيات لها مناسبة، وهي أن وفد نجران اليمن، وهو وفد نصراني عاصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النصرانية انحصرت في جنوب جزيرة العرب، شأنها شأن أي رسالة بدل أصحابها وانحرف، فستجدهم ينحسر، وانحسرت فعلا في نجران اليمن. ولكن وفدا منهم أرادوا أن يطرحوا الشبه مثل ما يطرحونها في كل عصر وفي كل وقت على صاحب الرسالة الخاتمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون زعم أن يقولوا ما الجديد الذي جئت به، وكيف ترفض رسالة سابقة إن كنت تعترف بها، رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. والعجب أن نفس السؤال يطرحه بنديكت السادس عشر قريبا جدا في مؤتمر لهم بألمانيا، نفس السؤال، إنها شبهة قديمة جديدة لكنها باطلة يائسة بائسة، فأين الباطل من الحق، وأين الظلام من النور؟ الله سبحانه نصر دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، أظهر دينه الصحيح ودعوته الصحيحة بمحمد صلى الله عليه وسلم، حينما أتى هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطرح شبهه رد الله تبارك وتعالى عليه في أكثر من 80 آية من سورة آل عمران، لكنه رد نزيه يطرح القصة على صحتها وأطالتها، فكأنهم يقولوا قولا فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اسمعوا أنتم تجتذئون تأتون بأشياء أنا آتي لكم بأكمل منها، وأنتم تأتون بأقوال أنا آتي لكم بأحسن منها. هذه مناظرة نزيهة تأتي بالأمر في كماله وتمامه. ثم شيء آخر، أنه دائما إذا أتى لك مخالف يطرح لك قولا يخالف قولك، فلربما أنت تأتي بأي قول حتى تضعف شبهته هو مخالف لك. وكان يمكن أن يكون هذا، بل وفعلت اليهود هذا، فما الذي فعلته اليهود بنو إسرائيل حينما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام، وحينما أوحي إليه ثبته واتهمته واتهمت أمه في محاولة أيضا لضرب هذه الرسالة بأي وسيلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة حق كامل وإنصاف، فيعطي الصورة الصحيحة وإن كان بعضها يصدق قوله وبعضها لا يصدقه. هذا لا يعنينا، نحن نريد الحقيقة الكاملة، وإن كان بعضها أنت تقول به كمخالف هذا ليس إشكالا. فلم يأتي رد القرآن وحاشاه أن يبدل في الحقائق، ولم يأتي رد النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يبدل في الحقائق، إنما أتى بالحقيقة الكاملة، وإن كان بعضها يؤيدهم لكن لا إشكال في ذلك. المهم أن يكون الإيمان صحيح، وهذا هو مقصدنا ابتداء، أن نصحح عقيدتنا، أن نكمل اعتقادنا الصحيح في كل الأنبياء والمرسلين، منهم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واسمع الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى، والاصطفاء اختيار بعلم، اختيار بعلم وقدرة، والناس يختارون لربما بعلم ولربما بجهل، لربما بحكمة ولربما بعاطفة، ولكن الله عز وجل يختار بعلم وحكمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. اختيار الله بعلم وحكمة. اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، ذكر آدم بمفرده ونوحا بمفرده، وذكر آل إبراهيم وآل عمران بالآل بجماعته. نعم، لأن آدم اصطفي وكان وحده فذكره وحده، اختير وكان واحدا فذكره وحده، ثم لما دب الشرك وأغرق الله تبارك وتعالى الناس أثناء بعثة نوح عليه الصلاة والسلام، لما دب الشرك أرسل نوحا فكانت هناك موجة انحراف نجى الله فيه نوحا فذكره وحده، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم قام بالبعثة ابتداء في قومه وحده، لكن الله جعل من ذريته أنبياء ومرسلين فذكر اصطفاءهم جميعا، سواء كانت من ذرية إسحاق، سواء كان من ذرية يعقوب من بعد إسحاق، أو من ذرية إسماعيل، فذكرهم آلا وذكر آل عمران. وهل عمران هو لقب أبي موسى فموسى بن عمران، أم هو لقب أبي مريم مريم ابنة عمران؟ عمران ذكر مرتين في القرآن، ذكر على أنه والد موسى وذكر على أنه والد مريم، والراجح أنه المقصود في هذه الآيات والد مريم، لأن هذه الآية صدر لقصة مريم. وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، جماعة تتلو جماعة، وهل هذا اصطفاء لجماعة في النسب أم أنه اصطفاء لجماعة وصف في الدين في القيم في الأخلاق؟ إنه اصطفاء لجماعة في الدين والأخلاق، لأنه لربما أتى من نسل هؤلاء من لا يؤمن بالله ولا غرابة، فقد كان أحد أبناء نوح عليه الصلاة والسلام كافرا، وكان من أهل بيته كذلك امرأته، وكذلك كانت امرأة نوح، فلا عبرة بمن كفر وانحرف عن دين الله، هذا يسقط من الحساب، إنما المعتبرون هم أهل الهداية والاتباع. ذرية بعضها من بعض في الهداية والاستقامة، والله سميع عليم، سميع لكل قول قيل، سواء كان من الأنبياء والمرسلين أو من هذا الوفد الذي يأتيك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأني سأذكر لك حقيقة القول، عليم بالحقيقة التي ستذكر وستتلى. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، امرأة عمران أم مريم، امرأة عمران، وكان عمران أبو مريم صاحب صلاة بني إسرائيل، إمامهم الذين يأتمون به في صلاتهم ودعائهم، رجل صالح، وهذا بيت صالح، هذا بيت عابد يحب الله ويحب دينه، مستقيم على دعوة الله تبارك وتعالى التي ورثوها أبا عن جد إلى دعوة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا والد مريم عمران إمام صلاتهم، وهذا زكريا زوج ابنته، أشعيا أخت مريم، فهؤلاء أصحاب نسل مبارك. هذا عمران زوج ابنته زكريا والد يحيى، وسيأتي عيسى ثلاثة أنبياء في أسرة واحدة، وهؤلاء جميعا من نسل هارون أخي موسى. عمران رجل صالح وامرأته صالح، كانت قد حرمت الولد لفترة طويلة، قالوا فرأت طائرا يزق مولودا له فرخا، فنظرت إليه فاشتاقت الولد، ولكن صلاحها غلب على رغبتها في الولد، اشتاقت ولدا لكن صلاحها غلب، فجعلته نذرا لله عز وجل يخدم بيته ويخدم أهله. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، قبل أن تأتي بالولد لما طافت بها هذه الرغبة نذرت أن يكون لله تبارك وتعالى محررا. نعم، لأن الناس جميعا يحبون أن يكون لهم ولد نصرة لهم، إنفاقا عليهم، مساعدة لهم، لكن نادرا من يجد رغبة في نفسه أن يكون ولدا لله خالصا نصب في نذره على ذلك محررا لله تبارك وتعالى. فتقبل مني، القبول هو أخذ الشيء برضا، فتسأل الله أن يتقبل منها هذا المولود، وكأنها أرادته ذكرا، لذلك جعلته نذرا للخدمة في بيت الله، وكان لا يخدم في بيت الله إلا الذكور الرجال. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعت مولودها، فلما وضعتها وجدتها على غير ما اشتهت وتمنت، تمنت تمنيها الكامل، رزقت بمولود لكنه لم يكن ذكرا. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، ما الحيلة الذي عندي أن أنذر ونذرت وأن أبذل ونويت، لكن الذكر والأنثى ليس ذلك عندي، إنما هذا اختيارك يا ربي، فما الحيلة؟ فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه جملة سميها العلماء علماء اللغة جملة اعتراضية، قيل والله أعلم بما وضعت، هذا من قول الله تبارك وتعالى، هي تقول ليس إخبارا لله وإنما اعترافا بالواقع الموجود. فقال الله تبارك وتعالى هي تقول لا لتخبر الله، فالله أعلم بما وضعت، وقيل والله أعلم بما وضعت من قولها هي إني وضعتها أنثى ولا أقول ذلك لأخبر الله، فالله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، هل هو من قولها أم من قول الله تبارك وتعالى؟ العلماء على قولين، منهم من قال من قولها هي، فقالت وليس الذكر يا ربي الذي كنت أتمناه كالأنثى، الذكر كنت أريده متعبدا، كنت أريد خادما ليس متعبدا فقط ما يخدم العابدين، ولكن هذا اختيار وليس الذكر كالأنثى. وقيل أنه من قول الله تبارك وتعالى وليس الذكر كالأنثى. على أنه قانون، ليس الذكر كالأنثى. هذا قانون، الذكر تميز بأشياء والأنثى تميز بأشياء. وقيل من قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى بمعنى وليس الذكر الذي تمنيت أنت مهما بلغ سيكون كهذه الأنثى، لأنها أنثى ليست كالإناث، أنثى ستكون فريدة في خلق الله تبارك وتعالى، أنثى ستكون فريدة في خلق الله. قال سبحانه وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، جعلها آية وستكون، وكأن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يضرب مثلا للخلق بها وبابنها. فوإن كان فات الناس المثل الأول في قدرة الله وعلمه بآدم وبالسماوات وبالأرض لم نر كيف خلق، لم نر كيف خلقت. قال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا إن كنتم لا ترون هذه الآية ولم تروها، وكأنكم تنظرون إلى الأمور أنها متسلسلة، لكن ستأتي وقفة في التاريخ كل، ستكون أكبر عبرة في خلق الناس أن يأتي ولد بغير ذكر من امرأة فقط، من أنثى فقط هذه، وليس الذكر كهذه الأنثى، أي ذكر مما سبق مما تتمنين ليس كهذه الأنثى، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. قيل مريم معناها العابدة، سمتها عابدة لله لرغبتها في ذلك، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يمس الشيطان، يعني حين يولد فيستهل صارخا من طعنة أو من نخفة الشيطان إلا مريم وابنها. قال واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول ليس قبولا عاديا وإنما قبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أقول قولي هذا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن كانت هذه هي البداية لتلك القصة لهذا الموقف الذي قد يمر على البعض عابرا إلا أنه يستحق الوقوف، كيف يكون الأمر عرضا للحقائق؟ كيف يعرض القرآن الكريم الحقيقة الكاملة بغير تخيلات ولا تلفيقات؟ إلا أن البعض يريد التلفيق ويستميت عليه، يريد الكذب أن يكون سنة في الناس ويستميت على ذلك، يستميت على خطة الشيطان الذي أورثهم الكذب، فيطعنون تارة في القرآن ويطعنون تارة في من أنزل عليه القرآن عليه أفضل الصلاة والسلام. إن هذه سنة قديمة للشيطان في أول الأمر حينما اعترض على أمر الله عز وجل، ويجيء هؤلاء الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرروا كذبتهم على التاريخ كله طعنا في رسالته، وتتجدد هذه الكذبات وقتا بعد آخر حتى يومنا هذا فات من جلدتنا كذاب في الأهرام، يطعن في البخاري ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. وتأتي كذابة أخرى، والكذابون لا اعتبار لهم ولا اهتمام، إنما العبرة فينا نحن. الله عز وجل بعث رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق الحق الكامل ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بذلك، وأخبر في نفس الكتاب الذي قال فيه هذه الآية، قال كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. أخبر الله أن في كل زمان سيأتي مفترون، ظالمون، كذابون، أعداء للنبوة والرسالة، أنصارا للشيطان، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تجد تضافرا، تضافر وتقوي، يتقوى بعضهم ببعض في نفس الوقت الذي يزعم فيه هؤلاء الكذب على كتاب البخاري. ولماذا البخاري؟ لأنه أصح كتاب جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن انطلع على الناس طعن فيه سقطت الكتب الأخرى. نعم حجة وطريقة شيطانية خبيثة خبيثة، وليس هؤلاء فقط، بل مرة أخرى تعلمون جميعا تضافر 17 صحيفة دنماركية مع كاتب سفيه ساقط مثله كمثل الذي بصق في زمزم، فقالوا لم تجد شيئا في الأرض تبصق عليه، ضاقت عليك الأرض كلها أن تبصق فيها فبصقت في زمزم؟ قال لا، ولكني أريد أن أشتهر فاشتهر. اشتهر بماذا؟ بلعنة الناس كلها له. هؤلاء أيضا سفهاء. وهذه رسالة إلى الذين أرادوا يوما أن يعقدوا معهم مصالحة ثقافية، ظنوا أن الكفر لا يشملهم. والله تبارك وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قانون لن يخرج منه كافر مهما تداعت السير والأيام بحجة ديمقراطية حرية. كذب والله، وصدق الله العظيم. نعم، لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أتى برسالة حق كاملة لم يعتريها تحريف ولم يحدث فيها اضطراب. لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هدم الانحراف الذي عندهم من أساسه، فقالوا اتخذ الله ولدا، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغهم رسالة من الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أرادوا أن يجعلوا الإله ثلاثة، فجاءتهم رسالة من الله مع محمد صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أرادوا رسالة أن يشترك فيها الكفر مع الإيمان، فجاءتهم رسالة مع محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لذلك يكرهون محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى على الباطل من أساس، أتى على الباطل واقتلعه من جذوره، صراع حضارات. نعم، وإن كنت تقبلهم كأناس يأكلون ويشربون ما داموا يحسنون، تقبلهم كأناس لا تظلمهم، ولكنك لا تقبل باطلهم، فلذلك حقد في قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عداوة أثبتها الله عز وجل، عدوا شياطين الإنس والجن، هذه عداوة ثابتة. لماذا يكرهون رسول الله؟ لأن دينه صار يسير وحده، انتشار الماء في الأرض الطيبة، ليس انتشار الماء في النار في الهشير، لا، انتشار الماء في الأرض الطيبة، فكانت أرض قبلت الماء، أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت أرض لا تقبل قيعان، لا قيمة لها ولا أثر، لذلك يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فصاروا يتكلمون وصاروا يسبون وصاروا يرسمون لا يرسمون، كل هذا باطل، تبقى الحقيقة كاملة في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصاروا يحافرون أيضا، هذا من جملة العداء ومن جملة البغض برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون ظهور للإسلام في أي صورة ولو كانت غير كاملة، لا يريدون ذلك. فصار مثلا آخر من أمثلة البغض الحصار الذي يفعله اليهود وتدعمه قوة النصارى في أوروبا وأمريكا، هؤلاء قدوة واحدة، يحافرون ولا يزال يحافرون لا يزال، والحمد لله جعل الله تعالى في بلادنا منفذا لهم، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى علينا، هم مبتلون بنا ونحن مبتلون بهم، هم مبتلون بنا لأنهم سيرون هل يتمسكون بالدين وإن تجاهلتهم الأمم أم سيصمدون، هم مبتلون بهم ونحن مبتلون بنا. لكن الإشكال إخوة الكرام أننا صرنا كلنا محاصرون، صرنا كلنا محاصرون، ليس حصارا عسكريا كحصار غزة من اليهود وكحصار في جنوب السودان من دارفور وكحصار للصومال وكحصار لما تستن بالتنذيرات والإطلالات، إنما صرنا محاصرون، كلنا صرنا محاصرون بالغفلة، بالغفلة صرنا محاصرون، ونحن في بلادنا ونحن في أمن ننام ونأكل ونشرب، محاصرون، أنا وأنت محاصرون بالغفلة. ترى في مثل أمثلة كل يوم تظهر لك مدى الغفلة التي فيها الناس، يفوز فريق للكرة في بلد من البلاد، تخرج البلاد تصعق وترعد ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ فزتم في فريق للكرة، هل هذا يستدعي تلك الفوضى؟ أسير في الشارع جماهير من الشباب وكأنهم حضروا المسجد الأقصى، ما هذا يا إخوة الكرام؟ هؤلاء إخوة لنا، أبناؤنا، هؤلاء أبناؤنا وإخواننا، هؤلاء أبناء أعمامنا وأبناء إخواننا، هؤلاء منكم ومني، لماذا يخرج هؤلاء؟ بل تجد الخبث الذي يتطرق إلينا من إخراج نعرات جديدة، نعرات جديدة، ومن أخطر هذه النعرات خروج الشابات مع الشبان يرقصون في الشوارع، هل هذا عادتنا؟ هل هذا ديننا؟ لا، ليس من ديننا في الشيء. هل هذا عادات شعوبنا حتى؟ لا. من أين جاءنا؟ جاءنا من الغرب. تجد من يرسم الأعلام، صارت موضة للتكسب، يرسم الأعلام على وجهه وتجد يصورون فيركزون على فتاة محجبة ترسم الأعلام، ما المتبرجات كثير ولا من كل حاجة، بس في هذه بالذات يريدون أن يخرجوا من أمة الإسلام هذه الأصنام، فوضى، فوضى عندنا، لو قلت لي كان في هؤلاء اللاعبين من فعل كذا وكذا هذا يشكر له، يشكر له، أما أنت ماذا فعلت؟ هل أنت بصرت غزة في نفسك؟ هل يصل الأمر إلى إشعال النيران وتحطيم السيارات؟ أليس هذه فوضى؟ لو فعل الناس ربع ذلك في مطالبة لدينهم ألم يقف الأمر عند حده في أول لحظة؟ فلماذا يترك هؤلاء بهذه الصورة؟ فوضى، فوضى عند الناس، نحن محاصرون بالغفلة، نحن محاصرون إخوتي الكرام بالغفلة، وبالأمس غفلة أخرى، عيد الحب وغيره، هذا من عادتنا لا هو من ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، يجعلون كل شيء فيه عربدة، فيه فسق، يجعلون عادة لنا، يصدرون لنا هذه الثقافات، فتجد أنهم كل يوم يجعلون في ثقافة ولا يريدون أن يفيق الناس، لا يراد أن يفيق المسلمون إلى دينهم. فتنظر لو واحد فعل أي حاجة تخرج الناس من هذه الغيبوبة، لا يقف له العالم كله، لأنهم لا يريدون أن يفيق الناس من غيبوبتهم. نحن محاصرون، لا بد أن نخرج جميعا من هذا الحصار، حصار الغفلة، والخروج منه بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم لا بد أن نعرف حقيقة ديننا معرفة كاملة، ولا بد أن نعرف نظرة الغرب إلينا أن نصححها، لا بد أن نعرف إلى أي شيء ندعو الناس بالقول والعمل. نحن لا ندعو إلى شيء وهمي، نحن ندعو إلى شيء حقيقي. معنا كتاب ليس من تأليف أحد، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. أنت معك وثيقة ليس على الأرض مثلها ولا قريبا منها، معك كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ولا من خلفه. هذه هي دعوتنا تدعو إلى حقها، لا بد أن تعرفها، ولا بد أن تعرف نظر الآخرين إليها حتى تستطيع أن تصحح ما عندك وتصحح ما عندك. أحبتي في الله، هذه لفتة سريعة إلى ما ينبغي أن نستيقظ له في مسيرة معرفتنا وتعرفنا على رسل الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.